الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 71 من سنن النسائي، وهو الثامن والأخير من كتاب السهو، باب نوع آخر من الذكر بعد التسليم. وبالسند المتصل أخبرنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال حدثنا أبو سلمة الخزاعي منصور بن سلمة قال حدثنا خلاد بن سليمان قال أبو سلمة وكان من الخائفين عن خالد بن أبي عمران عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس مجلسا أو صلى تكلم بكلمات، فسألته عائشة عن الكلمات فقال إن تلك إن تكلم بخير كان طابعا عليهن إلى يوم القيامة، وإن تكلم بغير ذلك كان كفارة له. سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. الحديث جاء بألفاظ متقاربة عن أبي برزة الأسلمي وعن أبي هريرة رضي الله عنه، ولا يسلم حديث منها من مقال. وقد استوعب طرق هذا الحديث الحافظ بن حجر في شرحه لصحيح البخاري تحت آخر حديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحانك اللهم وبحمدك، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم. متفق عليه. وهكذا ما جاء تكلم عليه بتوسع ونقل طرقه وشواهده شيخ الإسلام بن كثير في آخر تفسير سورة الصافات. والشاهد أن هذا من أذكار كل مجلس، وإن كان الكثير ربما لا يأتي به في أذكار الصلاة، لكن هو عام في كل مجلس، مجالس الذكر والوعظ والقراءة والدعاء والاستغفار. نوع آخر من الذكر والدعاء بعد التسليم. وبالسند المتصل أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يعلى قال حدثنا قدامة عن جسرة بن دجاجة، تأتي بالعجائب، قالت حدثتني عائشة رضي الله عنها قالت دخلت علي امرأة من اليهود فقلت إن عذاب القبر من البول، فقالت إن عذاب القبر من البول، قد جاء مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت كذبت، فقالت بلى إنا لنقرض منه الجلد والثوب. هذا كان في شريعتهم، أما في شريعتنا فقد جاء الترخيص في إزالته بدون ذلك. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وقد ارتفعت أصواتنا، فقال ما هذا؟ فأخبرته بما قالت، فقال صدقت. فما صلى بعد يومئذ صلاة إلا قال في دبر الصلاة: رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل أعذني من حر النار وعذاب القبر. إسناده ضعيف، ويغني عنه ما جاء عن كعب بن مالك رضي الله عنه في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر. لكن الذي يظهر أن الدبر هنا قبل السلام. باب نوع آخر من الدعاء عند الانصراف من الصلاة. والسند المتصل أخبرنا عمرو بن سواد بن الأسود بن عمرو قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة عن عطاء بن أبي مروان عن أبيه، عطاء بن أبي مروان مجهول روى عنه اثنان ولم يثقه معتبر، كذلك ابنه عطاء مجهول يعني أبو مروان، عن أبيه أن كعب حلف لله له بالله الذي فلق البحر لموسى، كعب الأحبار، إنا لنجد في التوراة أن داود نبي الله صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاة قال: اللهم أصلح لي ديني الذي جعلته لي عصمة من الفتن، وأصلح لي دنياي التي جعلت فيها معاشي، لأنها إذا لم تصلح يتعب في البحث عن الرزق ونحو ذلك. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ يعني بعفوك من نقمتك، وأعوذ بك منك، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال وحدثني كعب أن صهيبا حدثه أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان يقولهن عند انصرافه من صلاته. لبعضه الشواهد من حيث العموم، أما من حيث أنه من أذكار الصلاة فلا يصح. باب التعوذ في دبر الصلاة قبل السلام. وبالسند المتصل أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن عثمان الشحام عن مسلم ابن أبي بكرة، يقول عطاء بن أبي مروان قال عبد الله عنه ثقة، قال النسائي ثقة، إذن ثقة، كأن الكلام في أبيه، إذن أبوه المجهول أبو مروان الأسلمي المدني قيل اسمه سعد، كان أبي يقول في دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر. أنا قلت أول مرة كعب بن مالك وهو عن أبي بكرة، فكنت أقولهن، فكان أبي فقال أبي أي بني عمن أخذت هذا؟ قلت عنك. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقولهن في دبر الصلاة. خرجه أحمد 20381 وسنده ثابت. خرج أبو داود 5090. وجمع النبي صلى الله عليه وسلم في استعاذته بين الكفر والفقر لشدة الفقر على الإنسان ولعظيم ضرره، فقد يحيجه إلى بذل وجهه، وربما أوصله إلى السؤال، وربما إن لم يكن من المتقين وقع في السرقة ونحو ذلك. هكذا الاستعاذة من الكفر لأنه سبب ضياع الدنيا والآخرة وعذاب القبر لما فيه من الشدة والأهوال وتغير الأحوال. قال عدد التسبيح بعد التسليم. قد جاءت عدة أحاديث، جاء الأول يسبح 10 ويحمد 10 ويكبر 10، الثاني يسبح 11 ويحمد 11 ويكبر 11، الثالث يسبح 25 ويحمد 25 ويكبر 25 ويهلل 25، الرابع يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 34، الخامس يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 34. وفي الشرط عن الممتع لابن عثيمين رحمه الله المجلد الثالث 29. والعلماء رحمهم الله اختلفوا في العبادات الواردة على وجوه متنوعة، هل الأفضل الاقتصار على واحدة منها، أو الأفضل فعل جميعها في أوقات شتى، أو الأفضل أن يجمع بين ما يمكن جمعه. والصحيح القول الثاني الوسط، وهو أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل مرة على وجه ومرة على الوجه الآخر، فهنا الرفع ورد إلى نعم إلى هنا يكفي. قال رحمه الله والسنة المتصل أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو. حماد روى عن عطاء قبل الاختلاط، وكذلك قد جاء عن شعبة روى عن عطاء قبل الاختلاط، الحديث حسن. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلتان، وفي نسخة خصلتان والمعنى واحد، لا يحصيهما أي يفعلهما ويحافظ عليهما رجل مسلم والنساء تدخل فيها، إنما ذكر الرجل خرج مخرج الغارب، إلا دخل الجنة إما أوليا وإما مآلا، وهما يسير ومن يعمل بهما قليل. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس يسبح الله أحدكم في دبر كل صلاة 10 ويحمد 10 ويكبر 10، فهي 50 و100 على اللسان و1500 في الميزان، لأن الحسنة بعشر أمثالها. والصلوات 5 وكل ذكر يكرر 30 مرة فيكون الأجر بهذا العدد. وأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدهن بيده أي اليمنى، وإذا أوى أحدكم إلى فراشه أو مضجعه سبح 33 وحمد 33 وكبر 34، فهي 100 على اللسان و1000 في الميزان، لما تقدم من أن الحسنة بعشر أمثالها. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأيكم يعمل في كل يوم وليلة 2500 سيئة؟ قيل يا رسول الله وكيف لا يحصيهما؟ فقال إن الشيطان يأتي أحدكم وفي صلاته فيقول اذكر كذا اذكر كذا، ويأتي عند منامه فينومه، أي قبل قولها. وفي هذا دليل على أهمية الحرص على المحافظة على الأذكار، وأن الشيطان يغتاظ من الإتيان بهما ولذلك يلهي عنهما. خرجه أبو داود 5065 والترمذي 3410 وأحمد 6498. قال باب نوع آخر من عدد التسبيح. وبالسند المتصل قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن سمرة عن أصباط قال حدثنا عمرو بن قيس عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معقبات، أي أذكار يعقب بعضها بعضا أو تعقب الصلوات، لا يخيب قائلهن من المسلمين، يسبح الله في دبر كل صلاة 33 ويحمده 33 ويكبره 34. خرجه مسلم 596. وفيه خلاف من حيث الرفع والوقف، والذي يظهر أن الحديث في الباب، ومعنى لا يخيب قائلهن أي لا يخيب من الأجر والمثوبة ولو أداهن على شيء من الغفلة. باب نوع آخر من عدد التسبيح. وبالسنة المتصل أخبرنا موسى بن حزام الترمذي قال حدثنا يحيى بن آدم عن ابن إدريس عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن كثير بن أفلح عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال أمروا أن يسبحوا دبر كل صلاة 33 ويحمدوا 33 ويكبروا 34 أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم. فأتي رجل من الأنصار في منام فقيل أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسبحوا دبر كل صلاة 33 وتحمدوا 33 وتكبروا 34؟ قال نعم. قال فاجعلوها 25 واجعلوا فيها التهليل. فلما أصبحت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال اجعلوها كذلك. التعبد بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لا بالرؤيا، والرؤيا يستأنس بها. أخرجه الترمذي 3413 وأحمد 21600. معقبات قال الهروي قال سمرة معناه تسبيحات تفعل عقاب الصلوات، وقال أبو الهيثم سميت معقبات لأنها تفعل مرة بعد أخرى. قال رحمه الله وفي السند المتصل أخبرنا عبيد الله بن عبد الكريم أبو زرع الرازي الإمام المشهور قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا علي بن الفضل بن عياض عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجل رأى فيما يرى النائم قيل له بأي شيء أمركم نبيكم صلى الله عليه وسلم؟ قال أمرنا أن نسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 34. فتلك 100 قال سبحوا 25 واحمدوا 25 وكبروا 25 وهللوا 25 فتلك 100. فلما أصبح ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلوا كما قال الأنصاري. قال باب نوع آخر من عدد التسبيح في السند المتصل. أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قندر قال حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة قال سمعت كريبا مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنه عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليها وهو في المسجد زوجته تدعو ثم مر بها قريبا من نصف النهار فقال لها ما زلت على حالك؟ قالت نعم. قال ألا أعلمك يعني كلمات تقولينهن؟ سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله امداد كلماته، سبحان الله امداد كلماته، سبحان الله امداد كلماته. خرجه مسلم 2726 بلفظ قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لو أسعتهن. سبحان الله بحمده عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه وامداد كلماته. فأظن المجيء بهن على الوجه الذي جاء في مسلم أولى من المجيء بهن على هذا الوجه، ومن جاء بهن على هذا الوجه فالإسناد صحيح. خرجه الترمذي 3555 وأحمد 27421 وأبو داود 1503. قال رحمه الله باب نوع آخر بالسند المتصل. أخبرنا وبهذا الحديث استدل العلماء على أن العرش أكبر المخلوقات لأنه قال سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله بحمده عدد خلقه وزينة عرشه، لو كان هناك ما هو أعظم من العرش لذكره. قال أبو سند المتصل أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا عتاب هو بن بشير عن خصيف عن عكرمة ومجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن الأغنياء يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم أموال يتصدقون بها. هذا في زمنهم وربما في هذه الأزمنة المتأخرة تجد أن الأغنياء من أبخل الناس، بل ربما لم يكتفي أحدهم ببخل نفسه حتى نهى غيره عن الإنفاق، والله عز وجل قد ذم من لم ينفق في أوجه الخير مع قدرته وذم من لم يأمر بالإنفاق في أوجه الخير وذم من منع من الإنفاق في أوجه الخير. الذين يبخلون يأمر الناس بالبخل ولا يحض على طعام المسكين، مناع للخير معتد أثيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويعتقون، يعتقون العبيد والإماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليتم فقولوا سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 لا إله إلا الله 10 فإنكم تدركون بذلك من سبقكم وتسبقون من بعدكم. بعضه له شواهد، وأما قول العشر ليس له شواهد، له شاهد في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، البخاري 843 ومسلم 595 وغير ذلك. باب نوع آخر وبالسند المتصل. أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله النيسابوري قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم يعني ابن طهمان عن الحجاج بن الحجاج عن أبي الزبير عن أبي علقمة عن أبي هريرة رضي الله عنه. أبو الزبير مدلس وقد عن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سبح بدبر صلاة الغداة 100 تسبيحة وهلل 100 تهليل غفر له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. يغني عنه حديث أبي هريرة في الصحيحين من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده عدد خلق لا سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه إن كانت مثل زبد البحر. جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة لم يأتي أحد بأفضل مما جاء به وكانت له حرة من الشيطان ورفع 100 درجة وحط عنه 100 خطيئة خرجها مسلم بنحوه. قال: باب عقد التسبيح. وبالسند المتصل أخبرنا محمد بن عبد الله الصنعاني والحسين بن محمد الذراع واللفظ له قال حدثنا عثمان بن علي قال حدثنا الأعمش عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح. قد تقدم الحديث إلا أنه ذكر هنا مختصرا. وعقد التسبيح يكون بالأصابع بحيث يضم الإصبع إلى باطن كفه سبحان الله سبحان الله سبحان الله وهكذا. وبعضهم يرى أنها بالأنامل يعقدها على الأنامل سبحان الله سبحان الله سبحان. المهم أن الإنسان يأتي بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذكار فله أجر كبير. قد قال الله عز وجل: والباقيات الصالحات قيل فيهن التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل. باب ترك مسح الوجه بعد التسليم. بل المسح يعتبر من البدع لم يثبت فيه حديث. وبالسند المتصل أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر وابن مضر عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الذي في الوسط الشهر أي من رمضان يعتكف، فإذا كان من حين تمضي 20 ليلة ويستقبل 21 يرجع إلى مسكنه، ويرجع من كان يجاور معه ثم إنه أقام في شهر جاور في تلك الليلة التي كان يرجع فيها فخطب الناس فأمرهم بما شاء الله، ثم قال: إني كنت أجاور هذه العشر ثم بدري أن أجاور هذه العشر الأواخر. بل قد جاء في بعضها أنه قيل له: الذي تطلب أمامك، يعني ليلة القدر أمامك، ثم قال: إني كنت أجاور هذه العشر ثم بدري أن أجاور هذه العشر الأواخر، فمن كان اعتكف معي فليثبت في معتكفه، وقد رأيت هذه الليلة فأنسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر في كل وتر، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين. قال أبو سعيد: فمطرنا ليلة 21 فوقف المسجد في مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظرت إليه فقد انصرف من صلاة الصبح ووجهه مبتل طينا وماء. الحديث في مسلم 1167. ولو كان مسح الوجه بعد الدعاء قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لعاجل بمسح وجهه، وأخرجه الترمذي 585. قال رحمه الله: باب قعود الإمام في مصلاه بعد التسليم سواء للذكر أو لقراءة القرآن كله جائز. وقد كان السلف يستحبون البقاء في المسجد حتى تطلع الشمس ويكرهون النوم قبل طلوعها. بل ذكر عن حذيفة وعن بعضهم أنه ربما خرج من المسجد ينتظرها حتى تطلع يراقبها. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر قعد في مصلاه حتى تطلع الشمس. خرجه مسلم 670 وفيه زيادة. فكانوا يخوضون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم. وبالسند المتصل أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير وذكر آخر عن سماك بن حرب قال: قلت لجابر بن سمرة: كنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس، فيتحدث أصحابه ويذكرون حديث الجاهلية وينشدون الشعر ويضحكون ويتبسم، لأن ضحكه كان التبسم لم يكن يقهقه. خرجه مسلم 670 والترمذي 2850 وأحمد 20844 وأبو داود 1294. باب الانصراف من الصلاة. وبسند متصل أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن السدي قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه كيف أنصرف إذا صليت عن يميني أو عن يساري؟ قال: أما أنا فأكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه. وما جاء عن ابن مسعود أنه أنكر إنما يحمل على من تشدد فيها، والمسألة واسعة. قال ابن قدامة المغني: وينصرف حيث شاء عن يمين وشمال، لقول ابن مسعود لا يجعل أحدكم للشيطان حظا من صلاته، يرى أن حقا عليه لا ينصرف إلا عن يمينه، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما ينصرف عن شماله. رواه مسلم عن قبيصة بن هلب عن أبيه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان ينصرف عن شقه، رواه أبو داود بن ماجه، انتهى. وقال السندي رحمه الله قال ابن مسعود أما أنا فأكثر إخبار عما رأى، وكذلك حديث ابن مسعود الآتي قال أنس، فلا تناقض ولازم الحديثين أنه كان يفعل أحيانا هذا وأحيانا هذا، فدل على جواز الأمرين. وأما تخطئة ابن مسعود فإنما هي الاعتقاد أحدهما واجبا بعينه، وهذا خطأ بلا ريب، واللائق أن ينصرف إلى جهة حاجته، وإلا فاليمين أفضل بلا وجوب. قال رحمه الله وبسند المتصل أخبرنا حديث أنس أخرجه مسلم 708 وهو عند أحمد 13985. وبسند المتصل أخبرنا أبو حفص عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا الأعمش عن عمارة عن الأسود قال قال عبد الله لا يجعلن أحدكم للشيطان من نفسه جزءا، يرى أن حتما عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه، فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر انصرافه عن يساره، خرجه البخاري 852 ومسلم 707 وأبو داود 1042 وابن ماجه 930 وأحمد 3631. قال السند المتصل أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا بقية بن الوليد قال حدثنا الزبيدي أن مكحولا حدث أن مسروق بن عيدة حدث عن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا ويصلي حافيا ومنتعدا وينصرف عن يمينه وعن شماله. الحديث ثابت من غير هذه الطريق، فالمسألة واسعة في كل ذلك. باب الوقت الذي ينصرف فيه النساء من الصلاة. قال ابن رجب رحمه الله وهذا إسناد جيد لكن رواه عبد الله بن سالم الحمصي وثق ثبت عن الزبيدي عن سليمان بن موسى عن مكحول بهذا الإسناد، قال قد الدارقطني وقال أشبه بالصواب، يعني لم يثبت مرفوعا لكن له شواهد. باب الوقت الذي انصرف فيه النساء من الصلاة. أخبرنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النساء يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم الفجر، فكان إذا سلم انصرفنا متلفعات من روطهن فلا يعرفن من الغلس، لا يعرفن من شدة الغلس ولا يعرفن بحجابهن. والشاهد أن المرأة تعاجل بالانصراف من المسجد إلا إذا كان الحال كالآن لهن مصلى لوحدهن وأحبت أن تبقى تذكر الله حتى تطلع الشمس، إن صلت لا حرج، وإن صلت في بيتها فهو أفضل. باب النهي عن مبادرة الإمام بالانصراف من الصلاة. معناه الانصراف بالتسليم له، ليس الانصراف من المسجد. بعضهم حين وقف على مثل هذا الحديث ظن أنه لا ينصرف من المسجد إلا إذا انصرف الإمام، فكان يشق عليه ذلك. قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا بوجهه فقال إني إمامكم فلا تبادروني بالركوع، يعني لا يسبق بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف، وإنما يتابع، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإني أراكم من أمامي ومن خلفي. ثم قال والذي نفسي بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. قلنا ما رأيت يا رسول الله؟ قال الجنة والنار، دليل على وجود الجنة والنار الآن، فهما مخلوقتان ولا تفنيان ولا تبيدان كما هو عقيدة أهل السنة والجماعة. حديث أخرجه مسلم 426 وأبو داود 624 وأحمد 11997. قال باب ثواب من صلى مع الإمام حتى ينصرف، هذا في قيام رمضان. في قيام رمضان من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، وإن صلى بالصور القصيرة. قال أبو سند المتصل أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر وهو ابن المفضل قال حدثنا داود بن أبي هند عن الوليد بن عبد الرحمن عن جبير بن نفير عن أبي ذر رضي الله عنه قال صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان فلم يقم بنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى بقي سبع من الشهر، أي لم يقم بهم جماعة، وهو كان يصلي صلى الله عليه وسلم وهم يصلون، فقام بنا حتى ذهب نحو من ثلث الليل، ثم كانت سادسة فلم يقم بنا، فلما كان الخامسة قام بنا حتى ذهب نحو من شطر الليل. قلنا يا رسول الله لما نفلتنا قيام هذه الليلة؟ قال إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة. قال ثم كانت الرابعة فلم يقم بنا، فلما بقي ثلاث من الشهر أرسل إلى بناته ونسائه وحشد الناس فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح، ثم لم يقم بنا شيئا من الشهر. قال داود قلت ما الفلاح؟ قال السحور. وقد جاء في حديث نعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قال صلى بنا ليلة 23 إلى ثلث الليل، وصلى بنا ليلة 25 نصف الليل، وصلى بنا ليلة 27 حتى كاد يفوتنا الفلاح أي السحور، وهو ثابت. وهذا دليل أنه كان يبدأ بصلاة قيام رمضان بعد العشاء لا سيما في الجماعة، وهو الذي جمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس عليه، وقعد بعض مطبوعة المجتمع ثلث بدل ثلاث، وهو تصحيف المثبت والصلاة. قال: باب الرخصة للإمام في تخطي ركاب الناس ليدخل ويصل إلى مكانه. قال: أخبرنا أحمد بن بكر الحراني قال حدثنا بشير بن السري عن عمر بن سعيد بن أبي حسين النوفلي عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن بن الحارث رضي الله عنها أبو سروعة قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر بالمدينة، ثم انصرف يتخطى ركاب الناس سريعا حتى تعجب الناس لسرعته، لأنه كان عادة البقاء في المسجد للذكر. فتبعه بعض أصحابه فدخل على بعض أزواجه ثم خرج، فقال: إني ذكرت أنا في العصر شيئا من تبر كان عندنا، فكرهت أن يبيت عندنا فأمرت بقسمته. التبر هو الذهب في تربته، وهذا دليل على أن الإنسان قد يوسوس في صلاته بما لا يؤدي إلى فسادها، وفي حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الخير، وهو من أدلة المسارعة إلى الخيرات أنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والحديث أخرجه البخاري 851 وأحمد 16151. قال: باب إذا قيل للرجل هل صليت هل يقول لا. قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود ومحمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد بن الحارث عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم الخندق بعدما غربت الشمس جعل يسب كفار قريش يلعنهم، وقال: يا رسول الله ما كدت أن أصلي حتى كادت الشمس أن تغرب، قربت الشمس أن تغرب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فوالله ما صليتها، لأنه نسيها. فنزلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بطحان، مكان الأبطح الذي فيه مثل البطحاء، فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. وقد استدل بعضهم بهذا الحديث على أن صلاة الخوف منسوخة، والصحيح أنها ليست منسوخة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم نسي الصلاة. التبر هو الذهب والفضة قبل أن يضرب دينانير ودراهم، وقد يطلق على غيرهم من المعدنيات كالنحاس والحديد والرصاص، وأكثر اختصاصه بالذهب، وهو دليل على أن الفائتة تقضى على الترتيب، فيبدأ بما فاته ثم الذي بعدها، ومن لم يذكر إلا في صلاته فإنه يقطع الصلاة ثم يستأنف الفائتة، لأن الترتيب بين الصلوات من الواجبات. وفي حرص الصحابة رضي الله عليهم على الطاعة وغضبهم إن فاتهم الخير. الحديث أخرجه البخاري 596 ومسلم 631 والترمذي 180. بهذا نكون قد انتهينا بما يتعلق بالكتب التي ذكرها النسائي رحمه الله في سننه متعلقة بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة التي تتكرر 5 مرات في اليوم والليلة. انتهينا منه في هذه الليلة الموافق 25 من الشهر الثالث لعام 48 و400 ألف. الحمد لله على التمام. قال آخر كتاب التشهد والسلام والسهو، غيره ربما وضعها في كتاب واحد، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم، ولكنه فرع وجاء بخير عظيم